الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حضر بلده عدو أو استنفره الإمام. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فائدة الجهاد لغة بذل الطاقة والوسع، وشرعا قتال الكفار خاصة، والجهاد من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يستقيم لأمة دينها ولا تنتظم أحوالها إلا بذلك، بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه، وهو من محاسن الشرائع الإلهية. ويجب الجهاد ابتداء لا دفاعا، على قول المحققين من العلماء: الجهاد ابتداء ندعوهم إلى الله، ندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فنجاهدهم لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. ويجب الجهاد ابتداء لا دفاعا، على قول المحققين من العلماء رحمهم الله. والأدلة من الكتاب والسنة على ذلك كثيرة جدا، ليس بالإمكان حصرها. منها قوله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين كله لله. وقوله جل ذكره: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي رحمهم الله. أما قوله تعالى: لا إكراه في الدين، فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها منسوخة بآية السيف: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وعلى القول بأنها ليست منسوخة، فهي نازلة في قصة مخصوصة من الأنصار وأبناء الأنصار، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير رحمه الله وغيرهم من علماء التفسير. فالرسول صلى الله عليه وسلم غزا المشركين في بلادهم وعقر دارهم، كما هو معروف من غزواته، تارة بنفسه وتارة بجيشه المظفر. وصحابته رضي الله عنهم نسجوا على منواله، أي على طريقه، فجيشوا الجيوش ونظموا العساكر، وكذا جرى النظام في الدولة الأموية والدولة العباسية فمن بعدهم، حتى بلغت فتوحات الإسلامية شرق البلاد وغربها. وليس المقصود بهذا القتال الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم فمن بعده، هو سفك الدماء وسبي الأموال، ليس المقصود سفك الدماء وسبي الأموال، لا، بل الهدف السامي والمقصود الأعظم هو هداية البشر، دعوتهم إلى الإسلام ليسعدوا دنيا وأخرى، ليسلموا وتحصل لهم السعادة في الدنيا والآخرة، والله ولي التوفيق. قوله ويجب إذا حضره، يجب الجهاد إذا حضره، وهذا بالإجماع لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله تعالى فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وقد جعل صلى الله عليه وسلم التولي من الزحف، يعني الفرار من صف الجهاد، من كبائر الذنوب، كما في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه من الكبائر المهلكة. قوله وإذا استنفره الإمام، إذا أمر الإمام بالجهاد في سبيل الله وجب إقامة الجهاد، لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد فتح مكة، وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية، وإنما الهجرة من مكة بعد فتح مكة انتهت، لأن مكة صارت بلاد إسلامية. ولكن جهاد ونية، ولكن الجهاد في سبيل الله والنية الصالحة. وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعاكم الإمام إلى الجهاد فانفروا. رواه البخاري ومسلم وأهل السنن رحمهم الله. فائدة: يتعين الجهاد في ثلاث حالات، يعني يصير فرضا في ثلاث حالات إذا استنفره الإمام، إذا أمر الإمام بالجهاد، وإذا التقى الزحفان، إذا التقى المسلمون والعدو وجب الجهاد في سبيل الله، وتقابل الصفان، وإذا نزل عدو في البلد في بلد إسلامي، إذا نزل عدو في بلد إسلامي وجب الجهاد لقتال العدو. ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط، يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والسلامة من الضرر ووجود النفقة. إذا توفرت هذه الشروط وجب الجهاد. قوله وتمام الرباط 40 يوما، وتمام الرباط 40 يوما. تعريف الرباط: هو لزوم ثغر للجهاد في سبيل الله، يعني لزوم مكان للدفاع عن الإسلام والجهاد في سبيل الله. ثغر، لزوم ثغر للجهاد في سبيل الله، تقوية للمسلمين وحماية لهم، وهو من أفضل الأعمال عند الله، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، لأن الدنيا وما عليها زائل وفاني، وأما أجر الرباط باقي، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع السوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. السوط الذي يؤدب به الأطفال يعني نحيف وصغير، فهذا السوط مقدار هذا السوط في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك، ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما عليها، وموضع السوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، متفق عليه. قوله وتمام الرباط 40 يوما، وهو قول عمر وابنه عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتمام الرباط 40 يوما، ومن رابط 40 يوما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال في مجمع الزوائد رحمه الله: وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك، في سنده راو ضعيف. وإذا كان أبواه مسلمين، إذا كان أبوي هذا الرجل الذي يريد الجهاد أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، إذا كان الجهاد تطوع ليس فرض عين فيطيع والديه، أما إذا كان فرض عين فلا إذن لأحد. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ الأب والأم؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، أي ففي برهما والإحسان إليهما جاهد. فإذا كان الأبوان مسلمان والجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية لا بد من إذن الوالدين، أما إذا كان الجهاد فرض عين فلا بد من الجهاد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله. وبهذا القول قال الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، يعني يتأكد من الجيش عند الخروج للجهاد، ويمنع المخذل والمرجف، ويمنع الإمام المخذل والمرجف. قال: وهو الذي يفند المسلمين عن القتال، يعني الذي يكسل المسلمين عن القتال، هذا المخذل لا بد أن يمنع. وهو الذي يفند المسلمين عن القتال، أي يمنعهم ويحبب إليهم ترك الجهاد، فهذا يجب منعه ويزهدهم فيه. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، هؤلاء المنافقون. وقال في المصباح المنير من كتب اللغة: وخذلته تخذيلا، حملته على الفشل وترك القتال. الخذلان ترك القتال. قوله: والمرجف، وهو الذي يقول لا طاقة للمسلمين ولا قدرة لهم على قتال عدوهم، يعني يخوف المسلمين فهذا أيضا يمنع، ونحو ذلك من الألفاظ الشنيعة. قال تعالى: والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقال جل ذكره: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فهؤلاء المرجفون الذين يخوفون من الجهاد يمنعون. وله أن ينفل في بدايته الربع، وله أي للإمام أن ينفل أن يزيد في بدايته الربع، ربع الغنيمة بعد الخمس، بعدما يخرج الخمس، وفي الرجعة إذا رجع مرة أخرى الثلث، ينفلهم الثلث بعده، أي بعد السرية الثانية. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداية الربع، في البدأة الربع، يعني للسرية خاصة الذين بذلوا وواجهوا الجهاد يزيدهم الربع، وفي الرجعة إذا رجعوا مرة أخرى للجهاد الثلث، يزيدهم من الثلث خاصة تشجيعا لهم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله. ولفظه: إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، وإذا أقبل راجعا وكل الناس أي تعبوا نفل الثلث. فائدة النفل على الصحيح من المذهب ثلاثة أقسام. أحدها هذا الذي ذكره المصنف، والثاني كأن يقول الإمام من له ولاية في الجيش: من هد هذا السور، أي من كسر هذا الجدار، أو من تسور أي طلع هذا الحصن، فله كذا وكذا، يعني تشجيعا له. الثالث أن ينفل من له ولاية في الجيش بعض رجاله لبأسه وشجاعته. ويلزم الجيش طاعته، أي طاعة الإمام، والصبر معه، لقوله جل ذكره: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه، واللفظ للبخاري، يعني طاعة في المعروف. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، أي بإذن الإمام، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، إلا أن يهجم العدو غفلة يخافون شره، كلبه أي شره. أي شره وأذاه. قال في القاموس من كتب اللغة: والمكلبة المشاورة والمضايقة والتكالب التواثب. وقال في المصباح من كتب اللغة: تكالب القوم تكالبا، تجاهروا بالعداوة، وهم يتكالبون على كذا أي يتواثبون. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. إذا جاهد المسلمون الكفار وانتصروا تجمع الغنائم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول الآية. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية يعني قطعة من الجيش قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهامنا فبلغت سهماننا أي نصيب كل واحد من الغنيمة 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا متفق عليه ورواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. لمن شهد الوقعة الغنيمة لمن حضر الجهاد. فائدة: حل الغنيمة لهذه الأمة الإسلامية من محاسن دينها، ولم تكن الغنيمة حلالا لأهل الشرائع قبلنا. الله تعالى أحل لنا الغنيمة ولم يحل لمن قبلنا. كان قبلنا إذا جاهدوا وغنموا يجمعون الغنائم، فإن كانت كاملة تنزل النار فتأكلها، وإذا كانت أخذ منها شيء لا تنزل النار حتى يرد ذلك الشيء. وأما في شريعتنا أحل الله الغنائم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يخرج الخمس وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربع الأخماس الباقية للمجاهدين. قوله: وهي لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الغزوة، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة: إذا لحق المدد الذين جاءوا ينصرون المسلمين قبل قسمة الغنيمة يسهم لهم. دليلنا عموم الأدلة، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما تغيب عثمان رضي الله عن بدر فإنه كان تحته بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. عثمان رضي الله عنه تغيب عن بدر لأن زوجته بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وهو يمرضها، فإنه كان تحته أي زوجته بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، قال لعثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل وسهم. رواه أحمد البخاري والترمذي وصححة رضي الله عنه، ورواه أبو داود رحمه الله. وفيه: فضرب صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره لأنه له عذر رضي الله عنه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين بعد فتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد ممن لم يشهد الفتح غيرنا. رواه أبو داود والترمذي والشيخان وأحمد رحمهم الله. وروى الشافعي وسعيد بن منصور رحمهم الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة، أي لمن حضر الغزوة. وروى البيهقي رحمه الله عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم قالوا: الغنيمة لمن شهد الوقعة، لمن شهد الوقعة من أهل القتال. وشروط ذلك أربعة: شروط الجهاد في سبيل الله أربعة: البلوغ أن يكون بالغا، والعقل أن يكون عاقلا، والحرية أن يكون حرا لا مملوكا، والذكورة أن يكون رجلا لا أنثى. فإن اختل شرط أي نقص شرط رضخ له أي يعطى شيئا لا سهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب إلى نجدة الحروري وهو من الخوارج، سأل ابن عباس قال سألت، فكتب ابن عباس: سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر البأس أي القتال، وأنه لم يكن لهما سهم معلوم العبد إذا حضر الجهاد، أو المرأة ليس له سهم كالمجاهد وإنما يعطى شيئا من الغنيم، وأنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا أي يعطيا من غنائم القوم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والبيهقي. ونقل ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الصغير والمرأة والعبد إذا حضروا الوقعة يرضخ لهم، يعني يعطون شيئا لا سهما كالمجاهد، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فيخرج الخمس، يؤخذ من الغنيمة الخمس لقوله جل ذكره: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذا الخمس واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس هذا لهؤلاء، والأربع الأخماس الباقية للمجاهدين. ثم يقسم باقي الغنيمة: للراجل سهم الذي جاهد على رجله له سهم، وللفارس ثلاثة أسهم الذي له فرس ثلاثة أسهم، سهم له لصاحب الفرس وسهمان للفرس، لأن الفرس يحتاج إلى مؤونة. لحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة أي شعر من الإبل من جنب البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. قوله للراجل سهم الذي يجاهد على رجله له سهم، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمان وسهمين لفرسه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، لأن الفرس يحتاج إلى مؤونة. وهذا قول مالك والشافعي والجمهور رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: له سهم ولفرسه سهم. ولكن تقدم أن صاحب الفرس له سهم والفرس له سهمان، لأنه يحتاج إلى مؤونة. وقال في كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، وقيل إنه لم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده رحمه الله. فصاحب الفرس له سهمان وللفرس سهم، لصاحب الفرس سهم وللفرس سهمان. قوله: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، يعني إذا خرجت مجموعة من الجيش وجاهدوا وغنموا فالجيش يشاركهم في الغنيمة. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم: السرية ترد على العسكر والعسكر يرد على السرير. وفي لفظ: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وابن الجارود رحمهم الله. وقد ترجم له هو وأبو داود رحمهم الله بقولهما: باب ما جاء في رد السرايا على أهل العسكر. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله، الذي أخذ من الغنيمة قبل القسمة يحرق متاعه عقوبة له، إلا السلاح والمصحف فلا يحرق، وما فيه روح من الحيوانات. فلا يجوز أخذ الشيء من الغنيمة قبل القسمة، ومن أخذ يحرق متاعه، يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. دليلنا حديث سالم عن أبيه قال: وعند الأئمة الثلاثة الغال من الغنيمة لا يحرق رحله ولا يحرم سهم. دليلنا حديث سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل، أي أخذ من الغنيمة قبل القسمة، فأحرقوا متاعه واضربوه. قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه. رواه أحمد والترمذي والحاكم وسعيد بن منصور والدارمي والبيهقي وأبو داود واللفظ له رحمهم الله. وقد ترجم له: باب عقوبة الغال، غير أن في إسناده صالح بن محمد بن أبي زائدة. قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص: ضعيف. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم حرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوه سهمه. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي رحمهم الله. وفي إسناده رجل مجهول، أي لا يعرف هل هو ثقة أم لا، هو زهير بن محمد الخراساني، قاله في التلخيص. والذي استظهره في الفروع رحمه الله وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن تحريق رحل الغال من باب التعزير أي التأديب لا الحد الواجب، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة. قلت: والعمل بهذا أولى. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، يعني فتحوها بالجهاد، خير الإمام بين قسم تلك الأرض ووقفها على المسلمين، فيضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. قال: خير الإمام بين قسمها، أي قسم الأرض المفتوحة، لعموم قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. ولحديث سهل ابن أبي حزمة رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوابه وحوائجه ونصفا بين المسلمين، قسمها على 18 سهما. رواه أبو داود رحمه الله. قوله: ووقفها على المسلمين، يقف تلك الأرض على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. الذي ينتفع بالأرض يعطي كل سنة جزءا من المال خراج، لأنها مقسومة، لأنها ليست مقسومة بل هي وقفها على المسلمين. فالذي ينتفع بها يعطي كل سنة جزءا من المال، يعني كالإيجار تقريبا. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. قال: لأن عمر رضي الله عنه لما فتح الله عليه الشام والعراق ومصر وقف ذلك على المسلمين وضرب عليها خراجا مستمرا يوجد ممن هي في يده، يعني الذي ينتفع بها يدفع سنويا جزءا من المال كأيجار، وهو يسمى خراج. لا يملك ذلك الأرض، وإنما ينتفع بها ويدفع خراجا سنويا. روى ذلك البخاري وأبو عبيد في كتاب الأموال رحمهم الله، ونقل ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: إذا فتح المسلمون أرضا فالإمام مخير بين قسمها أو يضرب عليها خراجا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند مالك رحمه الله تكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين، إلا أن يرى الإمام المصلحة في قسمها فله ذلك. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، لأن ذلك يختلف باختلاف الأزمان، ولأن مصرفه في مصالح المسلمين فيكون مرجع ذلك إلى اجتهاده. وعند أحمد رحمه الله يرجع في ذلك إلى ما ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا يزاد فيه ولا ينقص. قوله يصرف في مصالح المسلمين وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله، لقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية، ولفعله صلى الله عليه وسلم. وعن مالك بن أوس رضي الله عنه قال: كان عمر رضي الله عنه يحلف على أيمان ثلاث: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، ولكن على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل وبلاؤه، أي عمله وجهاده في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته. والله لئن بقيت لهم لآتين الراعي بجبل صنعاء بحصة من هذا المال وهو يرعى مكانه، رضي الله عنه. رواه أحمد. قال: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، ففيء يصرف في مصالح المسلمين. قال: باب عقد الذمة وأحكامها: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين. الذمة تعقد للمجوس واليهود والنصارى ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا الإمام، لا يعقد الذمة إلا الإمام أو نائبه. فإذا تعريف عقد الذمة هو إقرار بعض الكفار بشرط بذل الجزية، يؤخذ من المجوس واليهود والنصارى الجزية ويقرون بشرط بذل الجزية، وهو من محاسن شريعتنا الإسلامية. لعله، أي لعل هذا المجوسي أو اليهودي أو النصراني يرى من مآثر الإسلام أي فضائل الإسلام التي تدعوه إلى الدخول فيه فيراجع الحق فيسلم. فائدة: يشترط لصحة عقد الذمة 6 شروط. الأول أن يكون مجوسيا أو من أهل الكتابين، الجزية تؤخذ من المجوس ومن اليهود والنصارى. الشرط الثاني أن يلتزم تسليم الجزية مع الذل والصغار. الثالث أن لا يذكر دين الإسلام إلا بخير، يعني لا يذم الإسلام. الرابع أن لا يقول ولا يفعل ما فيه ضرر علينا، أي ما فيه ضرر على المسلمين. الخامس أن تجري عليهم أحكام شرعنا في ضمان نفس وعرض ومال وإقامة حد، فما يعتق فيما يعتقدون تحريمه. السادس أن يقع ذلك من إمام أو نائبه، الذي يعقد الذمة الإمام أو نائبه. لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين. الجزية تؤخذ من المجوس واليهود والنصارى، لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه لم يأخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وروى مالك والشافعي رحمهم الله من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والطبراني رحمه الله من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم، أي بالمجوس، سنة أهل الكتاب، يعني المجوس، يعني في موضوع الجزية. وأما نساء المجوس لا يحللن لنا. وكذلك الزواج بالمجوسية لا يجوز، أما أهل الكتاب يجوز الزواج من أهل الكتاب، من نساء أهل الكتاب، أما من نساء المجوس لا يجوز للمسلم أن يتزوج. لقوله تعالى: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنقل ابن هبيرة رحمه الله اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الجزية تؤخذ من المجوس وأهل الكتابين اليهود والنصارى، بل نقل ابن رشد رحمه الله إجماع العلماء رحمهم الله على ذلك. أما ما عداهم، يعني غير المجوس وغير اليهود والنصارى، فعندنا وعند الشافعية لا يجوز أخذ الجزية، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. الكفار غير المجوس غير اليهود والنصارى يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا يقاتلون، لا تقبل منهم الجزية. وقال أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال: تتابعت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده في العرب من أهل الشرك أن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، يدعون إلى الإسلام فإن أبوا يقاتلون. وقال مالك رحمه الله: تؤخذ الجزية من كل كافر إلا من مشرك قريش. وقال أبو حنيفة رحمه الله: تؤخذ من كل كافر إلا من مشرك العرب. لكن الجمهور على أن الجزية تؤخذ من المجوس واليهود والنصارى، أما غيرهم فلا، فيدعون إلى الإسلام فإن أبوا وإلا قتلوا، لا تؤخذ الجزية من المشركين. تتم مقدار الجزية عندنا وعند الحنفية رحمهم الله على الغني 48 درهما، والدرهم من الفضة 48 درهما يعني سنويا، وعلى المتوسط متوسط الحال 24، وعلى الفقير المعتمل 12 درهما. وقال مالك على الغني والفقير جميعا 4 دنانير من الذهب أو 40 درهما. وقال الشافعي رحمه الله الواجب في الجزية 1 دينار على الغني والفقير. دليلنا ما رواه أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال عن محمد بن عبد الله الثقفي، عن محمد بن عبيد الله الثقفي أن عمر رضي الله عنه وضع عليهم 48 درهما من الفضة الغني، وأربعة وعشرين يعني على المتوسط، واثنى عشر على الفقير، ولا يعقدها إلا الإمام، لا يعقد الذمة إلا الإمام. صرحت الأدلة من الكتاب والسنة بوجوب طاعة الإمام، وفي عقد غيره افتيات عليه. قلت ومقدار الجزية يسوغ فيه الاجتهاد فيرجع فيه إلى رأي الإمام، وتقدم قريبا. أو نائبه، الإمام أو نائبه لقيامه مقامه. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. قال الثلاثة رحمهم الله لعدم دخولهم تحت قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالصبي لا تؤخذ منه، والمرأة لا تؤخذ منها، والعبد لا يؤخذ منه. وروى البيهقي وأبو عبيد رحمهم الله في كتاب الأموال، وسعيد بن منصور رحمه الله في سننه، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان. قوله ولا فقير يعجز عنها وليس له عمل، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. ومن صار أهلا لها أخذت منه، يعني الصبي بلغ أخذت منه في آخر الحول، ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم. لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا دفعوا الجزية تؤخذ منهم ويعطون الذمة. وروى أحمد والبخاري رحمهم الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال لعامل كسرى، كسرى ملك الفرس أرسل عاملا فقال للمغيرة بن شعبة، قال المغيرة أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية ويمتهنون عند أخذها، أي عند أخذ الجزية، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. فصل. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، فيما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة والقذف. لحديث أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان، حتى ذكر يهوديا فأومأت برأسها يعني نعم. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، متفق عليه. فإذا هؤلاء أهل الذمة إذا وقع منهم حد من الحدود يقام عليهم الحد، كالزنا والسرقة والقذف فنحو ذلك، يحكم عليهم بحكم الإسلام. أما ما يعتقدون حلة كالخمر ولحم الخنزير فلا يعاقبون عليه، لأنهم يقرون عليه، يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما، ولكنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين، لا يظهر الخمر أمام المسلمين ولا يأكل الخنزير أمام المسلمين. وشريعتنا الإسلامية تحترم المعاهد وتفي له بحقوقه، ولكنه إذا فعل ما لا يجوز في شرعنا بالقيد المتقدم فإنها تضرب عليه، تضرب عليه بيد من حديد، يعني إقامة الحدود. فهي شريعة حكيمة محكمة صالحة ومصلحة لكل زمان. الحمد لله. ومكان شريعة العدل والإنصاف تأخذ حقا وتعطي حقا، فمن لم يعتقد فيها ما أشرنا إليه فهو أضل من حمار أهله. ويلزمهم التميز عن المسلمين. دليل ذلك أن عمر رضي الله عنه اشترط عليهم ذلك لما صالح أهل مدينة من مدن الشام، وكاتب هذا وكاتب هذا الصلح عبد الرحمن بن غن، وجاء فيه وأن نوقر المسلمين، يعني نحترم المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسا، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم. روى هذا البيهقي رحمه الله في سننه مطولا، فليعاود في المجلد التاسع. فائدة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء: لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم، يعني لا يتشبهوا بالمسلمين في اللباس وفي الشعور وفي ركوب حيوانات وفي الكنى الكنية. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف، ولهم ركوب غير خيل غير الخيل بغير سرج، وأن يكون الحمار أو غيره ليس له سرج، وليكون إكاف على ظهر الحمار، لأنهم قد التزموا بذلك كما في معاهدة عمر رضي الله عنه المشار إليها سابقا. والإكاف بالكسر برزعة الحمار الذي يوضع على ظهر الحمار كما في القاموس المصباح المنير. ولا يجوز تصديرهم في المجالس، لا يجوز تقديمهم الكفار في المجالس، لأن ذلك من تعظيمهم والركون إليهم. والله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا القيام لهم، لا يجوز القيام لهم، لأنه من تعظيمهم، فتعظيمهم لا يجوز بالإجماع. ولا بداءتهم بالسلام، لا يبدأون بالسلام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لأن السلام دعاء لا يستحقه الكافر. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فاضطروهم إلى أضيقها، متفق عليه. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع، لا يبنون كنيسة ولا معابد، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فنقل الوزير في الإفصاح رحمه الله اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكون قبلتان في بلد واحد، هم معابدهم قبلتهم غير، فلا يكون في الدين في الإسلام قبيلتان، لا يسمح لهم في بناء الكنائس والبيع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكون قبلتان في بلد واحد، قبلة اليهود والنصارى وقبلة المسلمين، لا يسمح لهم في إحداث الكنائس والبيع. رواه أبو داود رحمه الله وسكت عنه، ورواه أيضا الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله، وعن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل مصر مصره المسلمون لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه بناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير ولا يشرب فيه خمر. رواه أحمد والبيهقي رحمهم الله. فبناء الكنائس في بلد إسلامي حرام لا يجوز، وبناء من هدم منها، ولا يبنون من هدم منها ولو ظلما. ومن تعلية بناء ومن تعلية بنيان على مسلم، لا يعلوا بناءهم على بناء المسلم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وقول جماهير العلماء رحمهم الله، لأنهم قد التزموا الذلة والصغار، كما في قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي في الدلائل والبخاري تعليقا، وقال الحافظ: سنده ضعيف رحمهم الله. ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن إظهار خمر وخنزير، لقول ابن عباس رضي الله عنهما وتقدم قريبا: لا يظهرون الخمر ولا يظهرون أكل لحم الخنزير. وأخرج أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال والبيهقي رحمه الله عن حرام بن معاوية قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أدبوا الخيل ولا يرفعن بين أيديكم الصليب، لا يرفع الصليب في بلاد المسلمين، الصليب الذي يعبده النصارى، ولا يرفعن بين أيديكم الصليب ولا يجاورنكم الخنازير. وهذا قول الجماهير من العلماء رحمهم الله. وكذا يمنعون من الأكل في نهار رمضان إلا خفية، نص على ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، يعني لا يأكل الطعام في نهار رمضان أمام الناس. ولا يظهرون الناقوس الذي يضربونه وجهر بكتابهم، ولا يجهرون بكتابهم. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري وأصحاب السنن رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فصل: فإن أبى الذمي بذل الجزية امتنع عن دفع الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه بسوء انتقض عهده. إذا فعل شيئا من هذا انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. قال: لأنهم إذا فعلوا ذلك فلم يستقيموا لنا. الله يقول: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، لما رواه الطبراني رحمه الله في الكبير والبيهقي رحمه الله واللفظ له عن عرفة ابن الحارث أنه دعا إلى الإسلام نصرانيا فذكر النصراني النبي صلى الله عليه وسلم فتناوله أي تنقصه، فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: أعطيناهم العهد. فقال عرفة: معاذ الله أن نكون قد أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله. فقال عمرو: صدق. وقال الهيثمي: وفيه عبد الله بن الصالح كاتب الليث وثقه جماعة وضعفه آخرون وبقية رجاله رجال الصحيح. قوله أو كتابه لقوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قال: دون نسائه وأولاده، يعني هو انتقض عهده، وأما نسائه وأولاده فلم يدخلوا معه، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فرع: اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وهو قول الجمهور، على أن الكافر يمنع من دخول الحرم المكي للآية الكريمة. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ويمنعون من المقام في الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة والينبع وفدك وتبوك ونحوها وما دون المنحنى وهو عقبة صوان من الشام إلى معان. وهذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وجمهور العلماء رحمهم الله للنصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تكملة: يحرم السفر إلى بلاد الكفرة والمشركين لغير ضرورة، يحرم السفر إلى بلاد الكفرة والمشركين لغير ضرورة، وكذا مساكنتهم أي السكنى معهم لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ولحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين تراءى ناراهما. لا يجوز للمسلم أن يقيم مع الكفار. قال في مجمع الزوائد رحمه الله: رواه الطبراني ورجاله ثقات. ولحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة. وفي لفظ: أنا بريء من كل مسلم يقيم مع مشرك. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي.